بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة النور: القول في تأويل قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني تعالى ذكره بقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، في بيوت أذن الله أن ترفع. وساق بسنده عن ابن زيد: المشكاة التي فيها الفتيلة التي فيها المصباح، قال: المصابيح في بيوت أذن الله أن ترفع. قال أبو جعفر: قد يحتمل أن تكون في من صلة يوقد، فيكون المعنى يوقد من شجرة مباركة ذلك المصباح في بيوت أذن الله أن ترفع، وعنى بالبيوت المساجد. وقد اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم بالذي قلنا في ذلك.
يبقى في بيوت، هذه متعلقة بالمصابيح، يعني مصابيح توقد في بيوت. نعم.
قال: ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن
أبي، هذه الآية مرتبطة بالتي قبله. نعم.
وساق بسنده عن أبي صالح في قول الله: في بيوت أذن الله أن ترفع، قال: المساجد. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: في بيوت أذن الله أن ترفع، وهي المساجد، تكرم ونهي عن اللغو فيها. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني كل مسجد يصلى فيه، جامع أو غيره. وساق بسنده عن مجاهد قوله: في بيوت أذن الله أن ترفع، قال: مساجد تبنى. وساق بسنده عن مجاهد مثله. وساق بسنده عن مجاهد مثله. وساق بسنده عن الحسن في قوله: في بيوت أذن الله أن ترفع، قال: في المساجد.
نعم. وقال آخرون
عن بذلك البيوت كلها. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن عكرمة: في بيوت أذن الله أن ترفع، قال: هي البيوت كلها. وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك لدلالة قوله: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، على أنها بيوت بنيت للصلاة، فلذلك قلنا هي المساجد. اختلف أهل التأويل في قوله:
نعم. وهذا هو الراجح، أن المراد بذلك البيوت، أما أنها متعلقة بالمصابيح فهذا وجه يحتمل، ويحتمل أن يكون ذلك على الاستئناف، أي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، يعني في هذه البيوت التي أذن الله عز وجل برفعتها في الدنيا بتطهيرها عن النجاسات واللغو والرفث وكذا، وترفع في الآخرة من جهة أجرها وتوابها. فإن من بنى لله عز وجل بيتا، بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة، فيكون المعنى أنه في هذه البيوت يسبح لله عز وجل فيها رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالمراد بهذه البيوت هي المساجد، وهذه المساجد خير بقاع الأرض، لأن فيها يذكر الله سبحانه وتعالى، فيها يتلى القرآن، وفيها تقام الصلوات، وفيها يجتمع المسلمون لأداء هذه العبادات، ولها أحكامها الخاصة، فلا تدخلها الحائض ولا تدخلها الجنب ولا يدخلها شيء من النجاسات، فلا يباح فيها شيء من هذه القاذورات، كما قال صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي بنى في المسجد: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا. نعم.
قال: واختلف أهل التأويل في تأويل
ولكن
قوله،
ولكن نستفيد أيضا أنه هناك وجه أيضا، إذا كانت بيوت المسلمين البيت الذي يذكر الله عز وجل فيه ويسبح له فيه من رجال ونساء وأطفال وصبيان وصغار وكبار وكذا، ويكون فيه طاعة الله عز وجل، فتكون إذا كانت البيوت ذاخرة بذكر الله وعامل رب ذكر الله فلها وجه في دخولها في هذه الآية، كما قال الله سبحانه وتعالى في موسى عليه السلام وهارون، قال واتخذوا ايه واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. فأيضا هناك وجه في دخول هذه البيوت التي يذكر الله سبحانه وتعالى فيها في هذه الآية. نعم، فيقود المعنى أنه في كل بيت يذكر الله عز وجل فيه يدخل في معنى هذه الآية، وأعلى هذه البيوت المساجد. نعم، لكن المعنى الأولي المراد بذلك المساجد. لكن هل يلحق أيضا بهذا الفضل البيوت التي تكون عامرة بالذكر والطاعة والعلم وكذا؟ وما الذي يبعد ذلك؟ هي بيوت أذن، هي بيوت أيضا سبح فيها لله عز وجل رجال ونساء وصغار وكبار، فتدخل في الأجر، لكن ليست كالمساجد. نعم.
واختلف أهل التأويل في تأويل قوله أذن الله أن ترفع، فقال بعضهم معناه أذن الله أن تبنى، ذكر من قال ذلك، وساق بسند عن مجاهد أذن الله أن ترفع قال تبنى، وساق بسنده عن مجاهد مثله، وقال آخرون معناه أذن الله أن تعظم، ذكر من قال ذلك، وساق بسند عن الحسن في قوله أذن الله أن ترفع يقول أن تعظم لذكره. وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب،
القول الأول يبقى رفع من رفع الحسي أن تبنى، القول الثاني رفع معنوي أن تعظم. نعم.
وأولى القولين في ذلك
والأمران أيضا داخلان، وإن كان المعنى الثاني هو التعظيم هذا معنى قد يكون أوليا. نعم.
وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب القول الذي قاله مجاهد، وهو أن معناه أذن الله أن ترفع بناء، كما قال جل ثناؤه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وذلك أن ذلك هو الأغلب من معنى الرفع في البيوت والأبنية.
والتعظيم أولى، لأن المساجد كل بقعة اتخذت الأصل في مسألة الرفعة، ليست الرفعة بالبنيان هي التي يحصل بها المدح، إنما الرفعة فيها بالذكر والطاعة وإقامة السنن. فكم من مسجد رفع بناؤه ولكن لا قيمة له، لكن المساجد قيمتها فيما يكون فيها من دعوة إلى التوحيد وإلى السنة ومن ذكر أصحابها لله عز وجل وكذا، فهذه الرفعة أذن الله سبحانه وتعالى أن ترفع لهذا المعنى أن تعظم. نعم.
وقوله ويذكر فيها اسمه يقول وأذن لعباده أن يذكروا اسمه فيها، وقد قيل عنا به أنه أذن لهم بتلاوة القرآن فيها، ذكر من قال ذلك، وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثم قال ويذكر فيها اسمه يقول يتلى فيها كتابه. وهذا القول قريب المعنى مما قلناه في ذلك، لأن تلاوة كتاب الله من معاني ذكر الله، غير أن الذي قلنا به أظهر معنييه، فلذلك اخترنا القول به.
نعم. ويدخل أيضا في ذكر الله عز وجل الذكر أيضا بالعلم، الذكر بالعلم وذكر بالصلاة وذكر بالتسبيح، وكل ما يكون طاعة في المسجد ومستحبة في المسجد فكل هذا يدخل في ذكر الله سبحانه وتعالى. فالعلم من أعظم ما يكون في المساجد، العلم من أعظم ما يكون في المساجد. نعم.
وقوله يسبح
له، لأن اسم الله الذي يذكر يذكر على وجه السنة، لما قد يأتي واحد يذكر الله عز وجل لكن على غير وجه السنة، الله 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 الله، ليس هذا مسنونا، وقد تكون صلاة خوارج وقد تكون عبادة معتزلة، لما يذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه الذكر المقبول هذا يكون بالعلم. فلهذا مساجد السنة تعظم عن غيرها، مساجد السنة التي فيها يعرف الناس من ربهم سبحانه وتعالى، حق الرب عز وجل ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، ما يجب على العبد تجاه ربه سبحانه وتعالى، محاربة البدع وهجر البدع، مساجد قائمة على السنة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، صلاة على السنة، أذان على السنة، علم على السنة، ذكر على السنة. نعم.
وقوله يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، اختلفت القراءة في قراءة قوله يسبح له، فقرأ ذلك عامة قراءة الأمصار يسبح له بضم الياء وكسر الباء، بمعنى يصلي له فيها رجال، وبجعل يسبح فعلا للرجال وخبرا عنهم، ويرفع به الرجال سوى عاصم وابن عامر، فإنهما قرأ ذلك يسبح له بضم الياء وفتح الباء على ما لم يسمى فاعله، ثم يرفعان الرجال
يبقى على الابتداء يسبح له فيها بالغدو والأصل جملتان، وبعدين استئناف رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نعم.
ثم يرفعان الرجال بخبر ثان مضمر كأنهما أرادا يسبح لله في البيوت التي أذن الله أن ترفع يسبح له رجال، فرفع الرجال بفعل مضمر. والقراءة التي هي أولاهما بالصواب قراءة من كسر الباء وجعله خبرا للرجال وفعلا لهم، وإنما كان الاختيار رفع الرجال بمضمر من الفعل لو كان الخبر عن البيوت لا يتم إلا بقوله يسبح له فيها، فأما والخبر عنها دون ذلك تام فلا وجه لتوجيه قوله يسبح له إلى غيره، إلى غير خبر عن الرجال. وعن بقوله يسبح له فيها بالغدو والآصال يصلي له في هذه البيوت بالغدوات والعشيات رجال، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كل تسبيح في القرآن فهو صلاة، وساق بسند عن ابن عباس قال ثم قال يسبح له فيها بالغدو والآصال يقول يصلي له فيها بالغدات والعشي، يعني بالغدو صلاة الغدات ويعني بالآصال صلاة العصر، وهما أول ما افترض الله من الصلاة، فأحب أن يذكرهما ويذكر بهما عباده. وساق بسند عن الحسن يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال أذن الله أن تبنى فيصلى له فيها بالغدو والآصال. وساق بسنده قال سمعت أبا معاذ يقول في قوله يسبح له فيها بالغدو والآصال يعني الصلاة المفروضة. وقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يقول تعالى ذكره لا يشغل هؤلاء الرجال الذين يصلون في هذه المساجد التي أذن الله أن ترفع عن ذكر الله فيها وإقام الصلاة تجارة ولا بيع. وساق بسنده عن شعبة عن سعيد بن أبي الحسن عن رجل نسي اسمه في هذه الآية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه إلى قوله والأبصار قال هم قوم في تجاراتهم وبيوعهم لا تلهيهم تجاراتهم ولا بيوعهم عن ذكر الله. وساق بسنده عن سالم بن عبد الله أنه نظر إلى قوم من السوق قاموا وتركوا بياعاتهم إلى الصلاة فقال هؤلاء الذين ذكر الله في كتابه لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وساق بسنده عن ابن مسعود نحو ذلك. وساق بسنده عن ابن مسعود أنه رأى قوما من أهل السوق حيث نودي بالصلاة تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاة فقال عبد الله هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال بعضهم معنى ذلك لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن صلاتهم المفروضة عليهم. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثم قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يقول عن الصلاة المكتوبة. وقوله وإقام الصلاة
هذا بيان لهؤلاء القوم الذين إذا سمعوا نداء الصلاة المفروضة تركوا غيره أعمالهم وتركوا المساجد، فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة. أن الله عز وجل وصف هؤلاء الرجال بهذا الفعل وأنهم يتركون ما في أيديهم من بيع وشراء، فإذا أقيمت الصلاة وجب على الإنسان أن يذكر الصلاة وأن يدع البيع والشراء، والبيع والشراء وقت الصلاة محرمان لمن تلزمه الجماعة. بيع والشراء محرمان لمن تلزمه الجماعة، أما من لا تلزمه الجماعة فلا إشكال في تركه الجماعة كالنساء والمرضى وغير ذلك، فلا إشكال في البيع والشراء. أما من تلزمه الجماعة فلا يجوز أن يعمل أي عمل أثناء الجماعة إلا إذا كان على سفر وسيجمع الصلوات وكذا، فلا يجوز أن ينزل إلى البلد وإلى القرية. نعم. في أثناء الصلاة؟ الله أعلم، لكن الذي يظهر في التحريم مع صحته خلاف الجمعة يبطل بيت الجمعة. نعم.
قال وقوله قوله وإقام الصلاة يقول ولا يشغلهم ذلك أيضا عن إقام الصلاة بحدودها في أوقاتها وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن سعيد بن أبي الحسن عن رجل نسي عوف اسمه في وإقام الصلاة قال يقومون للصلاة عند مواقيت الصلاة. فإن قال قائل أوليس قوله وإقام الصلاة مصدرا من قوله أقمت؟ قيل بلى. فإن قيل أوليس المصدر منه إقامة كالمصدر من أجرت إجارة؟ قيل بلى. فإن قال وكيف قال وإقام الصلاة أو تجيز أن يقال أقمت إقاما؟ قيل لا، ولكني أجيز أعجبني إقام الصلاة. فإن قيل وما وجه جواز ذلك؟ قيل إن الحكم في أقمت إذا جعل منه مصدر أن يقال إقواما، كما يقال أقعدت فلالا إقعادا وأعطيته إعطاء، ولكن العرب لما سكنت الواو من أقمت فسقطت لاجتماعها وهي ساكنة والميم وهي ساكنة، بنوا المصدر على ذلك، إذ جاءت الواو ساكنة قبل ألف الإفعال وهي ساكنة فسقطت الأولى منهما، فأبدلوا منها هاء في آخر الحرف كالتكسير للحرف، كما فعلوا ذلك في قولهم وعدته عدة ووزنته زينة، إذ ذهبت الواو من أوله كسروه من آخره بالهاء. فلما أضيفت الإقامة إلى الصلاة حذفوا الزيادة التي كانوا زادوها للتكسير وهي الهاء في آخرها، لأن الخافض وما خفض عندهم كالحرف الواحد، فاستغنوا بالمضاف إليه من الحرف الزائد. وقد قال بعضهم في نظير ذلك إن الخليط أجدوا البين فانجردوا وأخلفوك عدى الأمر الذي وعدوا، يريدوا عدة الأمر فأسقط الهاء من العدة لما أضافها، فكذلك ذلك في وإقام الصلاة. وقوله وإيتاء الزكاة قيل معنى
يعني لما يحصل زيادة هنا يحصل نقص هنا، فوزنته زنة، وزنته زنة، فلما زادت الواو هنا نقصت من هنا. كذلك أيضا الإضافة تعتبر عوض، فيقول عد الأمر يعني وعد، فلما كانت الإضافة هنا كانت مغنية عن عدة، عدة ليتاء. نعم، يعني يريد أن يقول إقام الصلاة يعني بمعنى إقامة الصلاة، إقامة الصلاة. نعم.
وقوله وإيتاء الزكاة قيل معنى ذلك وإخلاص الطاعة لله، ذكر من قال ذلك.
أقام إقامة، أقام إقامة، طب هنا إقامة، افترض بقى إقامة مصدر، طب هو قال إقامي الصلاة، قالوا نعم الإضافة، فالإضافة هذه صارت مقابل التاء اللي هي الزائدة، هذه التاء اللي فيها لما حذفت التاء قام مقامها الإضافة. نعم.
وقوله وإيتاء الزكاة قيل معنى ذلك وإخلاص الطاعة لله، ذكر من قال ذلك. وساق بالسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وقوله وأوصاني بالصلاة والزكاة، وقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، وقوله وحنانا من لدنا وزكاة، ونحو هذا في القرآن. قال يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. وقوله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار, يقول يخافون يوما تتقلب فيه القلوب من هوله بين طمع بالنجاة وحذر بالهلاك, والأبصار أي ناحية يؤخذ بهم أذات اليمين أم ذات الشمال أي
يعني
ناحية.
فكر هنا الزكاة بإخلاص الطاعة لله, لم يذكر الزكاة المعروفة. رجال لا تريد تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة, لأن هذا المعنى هو الألصق في الزكاة, لأن الزكاة دي بتؤدى في كل سنة أو على حسب يعني الأنواع في الزكاة, وقد لا يؤديها كثير من الناس إلى الممات لعدم وجود مال الزكاة عندهم. فهل هذه الآية فقط تكون في من أدى الزكاة, وهل الزكاة دائما تكون مع الإنسان؟ فلهذا يكون المعنى الألصق هنا إيه؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الزكاة هنا ما تزكو به النفس من طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا المعنى الألصق للسياق هنا أن تكون الزكاة ما تحصل بها به الزكاة, وهذا إنما يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى, إخلاص الطاعة لله عز وجل. لهذا ذكر هنا قولا واحدا, قال وقوله وإيتاء الزكاة قيل معنى ذلك وإخلاص الطاعة لله, لأن هذا المعنى الموافق للسياق. نعم. قال وقوله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار, يقول يخافون يوما تتقلب فيه القلوب من هوله بين طمع بالنجاة وحذر بالهلاك. والأبصار أي ناحية يؤخذ بهم أذات اليمين أم ذات الشمال, ومن أين يؤتون كتبهم, أمن قبل الأيمان أم من قبل الشمائل, وذلك يوم القيامة. وساق بسنده عن زيد بن أسلم في قول الله في بيوت أذن الله أن ترفع إلى قوله تتقلب فيه القلوب والأبصار يوم القيامة. وقوله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا, يقول فعلوا ذلك يعني أنهم لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله, وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا ربهم مخافة عذابه يوم القيامة, كي يثيبهم الله يوم القيامة بأحسن أعمالهم التي عملوها في الدنيا, ويزيدهم على ثوابه إياهم على أحسن أعمالهم التي عملوها في الدنيا من فضله, فيتفضل عليهم من عنده بما أحب من كرامته لهم. وقوله والله يرزق من يشاء بغير حساب, يقول تعالى ذكره والله يتفضل على من شاء وأراد من طوله وكرامته ممن لم يستحقه بعمله ولم يبلغه بطاعته بغير حساب, يقول بغير محاسبة على ما بذل له وأعطاه. ولا شك أن الجنة دار عظيمة في الثواب والأجر, وهي أعظم مما بذل الإنسان من عمل, بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا, إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وإلا فنعم الله عز وجل كثيرة, والطاعات لو وزنتها بالنعم في الدنيا لما كفأتها, فكيف بالجنة. فالله عز وجل فضله عظيم, ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله, والله يرزق من يشاء بغير حساب, فتفضل على بعض عباده كراما وإثابة وأجرا ورفعة. نعم. طيب نكتفي بهذا.